رأسا ورحمة، ورهبانية، ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم. قالت العلماء لما ظهر ملوك فسق فجر وأخذوا يتابعون أهل الدين والإيمان ويطاردونهم ويسجنونهم ويقتلونهم، هرب بعض المتدينين إلى الجبال ودخلوا في الغارات تحت الجبال وعبدوا الله عز وجل بما علموه عن عيسى عليه السلام. بعد فترة مات أولئك الرهبان وقام أحفادهم وأحفادهم يقول نكون كما كان آباؤنا وأجدادنا، فترهبوا وانقطعوا في الجبال وغيرها، ولكن على جهل تام لا علم لهم. رهبانية ابتدعوها وهي أن ينقطعوا عن الناس ويعيشون على رؤوس الجبال أو في البراري والصحارى ويكون ما شاء الله ولا يخالطون هذا الفسق والفجور. هذا رهبانية مأخوذة من الرهب الذي هو الخوف، خافوا من الله عز وجل فهربوا من الأمة التي فسقت وفجرت وحكامها ظلموا وفسدوا، هربوا منها فقيل فيهم الرهبان الرهبانيون. هذه الرهبانية ابتدعوها هم، ما هي مشروعة لهم، ما استقاموا عليها. الطائفة الأولى استقامت ماتت وجاء الجيل الجديد ما عرفها فانتسب إليها إلى الآن، يدعون أنهم رهبان وما هم برهبان، يسرقون ويفجرون. الرهبانية معناها ترك النساء، لا جماع أبدا ولا أكل لحم ولا ولا ولا، ويأكل ما تسد حاجتهم فقط ويعبدون الله. ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، ما فرضها الله لا في التوراة ولا في الإنجيل، ابتدعوها فقط. الأولون كانوا صادقين، هربوا من المجتمع العابر الفاسق الفاجر فلجأوا إلى الجبال والغيران وما إلى ذلك. أما الذين جاءوا من بعدهم قلدوا تقليدا أعمى، فلهذا هم يفسقون ويفجرون. ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، أي رضا الله. ما وجدوا تلك البدعة التي هي بدعة دينية مقبولة إلا طلبا لرضوان الله عز وجل. إذا رضي الله عن العبد كمل وسعود، وإذا سخط الله عن العبد خسر وهله. ثم قال تعالى فما رعوها حق رعايتها. الآن الرهبان عند النصارى يعبدون الله، يعبدون في البدع، والله بدع وخرافات وضلالات. لو أرادوا أن يعبدوا الله لدخلوا في الإسلام وعبدوا الله بالقرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فهم ضلال يدعون أنهم عباد وزهاد وكذا، وهم الله لا يسرقون ويزنون أيضا ويأكلون الحرام. ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان، ما هي إلا طلب منهم لرضا الله تعالى عنهم. قلنا هذه الطائفة الأولى، ثم جاءت الطائفة الثانية كما قلنا والثالثة، ترهبوا ولكن على الباطل على الجهل سنين قرون، جاء الإسلام رفضوا ما دخلوا في الإسلام. ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان، فما رعوها حق رعايتها، ما أعطوها ما تستحق من الاستقامة على دين الله، بل فجروا وأكلوا الحرام وشربوا الحرام. فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين منهم الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. فالذين لما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم وظهر في الأرض وخرج في مكة وجاء المدينة، الرهبان الصادقون أسلموا ودخلوا في الإسلام، والكاذبون رفضوا ذلك وهم إلى الآن كافرون فاجئون فاسقون. فمن آمن منهم عظم شأنه وعلى قدره، لأنه آمن بموسى وعيسى والأنبياء، ثم آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم واستقام على دين الإسلام، يحل ما أحل الله ويحرم ما حرم الله ويعبد الله بما شاء، فهذا نعم نجا وفاز. فآتهم أجرهم، كثير منهم فاسقون، وكثير من النصارى من الرهبان فاسقون. مرة ثانية خلاصة القول أقول: ختم الله رسل بني إسرائيل بعيسى، فاتبعه ناس رجال ونساء وهم الحواريون، فكانوا أكمل الناس وأسعده. لما رفع موسى إلى السماء، لما رفع عيسى إلى السماء، جاء اليهود والعياذ بالله واحتالوا وصرفوا الناس عن دين عيسى وضمهم اليهودية الباطلة. ومن ثم ظهرت فئة الرهبان لما فسدت البلاد، التجأوا إلى الجبال وغيرها فعبدوا الله. بعد ذلك ماتوا، جاءوا ناس قلدوهم في ذلك في تلك الرهبان، لكن ما عرفوا الله ولا عبدوه فهم فاسقون. جاء محمد صلى الله عليه وسلم، فمن آمن به من أهل الكتاب من علمائهم وربانهم، هؤلاء لهم أجرهم عند الله وهنيئا لهم، وكثير منهم ما آمنوا وكثير منهم فاسقون. ثم نادى تعالى وقوله بقول الحق: يا أيها الذين آمنوا. هذا النداء نادى المؤمنين من بني إسرائيل من يهود ونصارى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين. هذا النداء لليهود والنصارى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله أولا، اخرجوا عن الفسق والفجور، خافوا من الله فلا تعصوه ولا تخرجوا عن طاعته، إنكم رهبان ترهبنوا، كونوا رهبانيا بالفعل، تخافون الله وتخشون عقابه وعذابه. وآمنوا برسوله خاتم الأنبياء وإمام المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. الجزاء يؤتيكم أجركم مرتين: أجر على إيمانكم بعيسى وموسى والأنبياء، وأجر ثاني على إيمانكم بمحمد صلى الله عليه وسلم. وهذه ثمرة طيبة فاز بها بعض وتركها البعض. الذين دخلوا في الإسلام من الشام من أي مكان وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وهم مؤمنون بعيسى وموسى، لهم أجران: أجر على إيمانهم بالأنبياء السابقين، وأجر على إيمانهم بخاتم الأنبياء وإمام المرسلين. هكذا ناداهم تعالى بعنوان الإيمان: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله أي محمد صلى الله عليه وسلم يؤتيكم، يعطيكم أجركم مرتين كفلين، ووعد الله صادق. فمن آمن فاز، ومن كفر وبقي على اليهودية أو النصرانية فهو في جهنم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. معشر المستمعين، كيف يتقى الله؟ بما يتقى الله؟ يتقى بالإيمان وصالح الأعمال والتخلي عن الشرك والكفر والفسق والفجور. ما يتقى بالحديد ولا بالنار، لا بالسلاح ولا بالرجال. ما يتقى الله إلا بطاعته. آمين واتقي تنجو وتسعد وتكمل. هاهدانا تعالى نادى النصارى واليهود: يا من آمنتم بالأنبياء والمرسلين قبل، آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم واتقوا الله يؤتكم أجركم مرتين. يضاعف لهم الأجر. يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. ألا وهو نور الإسلام، ألا وهو نور القرآن. يا من آمن بالرسل من قبل، آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، يؤتك أجرك مرتين ويجعل لك نورا تهتدي به إلى يوم القيامة. ألا وهو نور الإسلام. الإسلام نور أو ظلمة؟ والله لا نور. إذا جعلته أمامك ومشيت لن تنتهي إلا إلى دار السعادة. ومن تنكب وأعرض وتعامى وأغض بصره هلك والعياذ بالله. هكذا يقول تعالى في هذا النداء لليهود والنصارى وخاصة الرهبان منهم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله أي محمد صلى الله عليه وسلم يؤتكم كفلين أجر مرتين ويغفر لكم والله غفور رحيم. مهما كانت ذنوبكم السابقة يغفر لكم ويرحمكم، فقط آمنوا واتقوا. وهذا الخطاب موجود إلى الآن. لو يؤمن الذين آمنوا بعيسى وموسى ويدخلون في الإسلام ويتقون الله يظفرون بهذا الجزاء ويدخلون في الإسلام ويعيشون على نور الإسلام. ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. يغفر لهم ذنوبهم التي ارتكبوها من الشرك والكفر والباطل، وهو رحيم يرحمهم كما يرحم عباده. ثم قال تعالى: وقول الحق لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. لما أنزل الله هذه الآيات؟ لما بين هذا البيان؟ من أجل أن يعلم أهل الكتاب. فقوله لئلا هذه اللام مزيدة لتقوية الكلام. أصل الكلام ليعلم أهل الكتاب. ناداهم بهذا النداء وبشرهم بهذه البشرى ليعلم أهل الكتاب أنهم لا يقدرون على شيء إلا إذا آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ودخلوا بالإسلام واصطنعوا بنوره وعبدوا الله بما شرع من العبادات. ليعلم أهل الكتاب أنهم لا يقدرون على شيء أبدا إلا إذا آمنوا حق الإيمان ودخلوا في الإسلام. لئلا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله. فمن أين يطلب المطلب؟ صاحب الفضل هو الله. يا من يبتغي الفضل اطلب الفضل من الله. الجنة وما فيها من نعيم مقيم، الدنيا وما فيها من سعادة وكمال وطهر وصفاء، اطلب من الله هو بالفضل العظيم. هكذا يقول تعالى: لئلا يعلم أهل الكتاب اليهود والنصارى أنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله إلا من الله. إذن فليطلبوا الفضل من الله، فليؤمنوا بالإسلام ويدخلوا فيه والله ذو الفضل العظيم. والله ذو الفضل العظيم. من أراد أبناءنا إخوتنا أن يطلب من الله شيء فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك العظيم، فإنه لا يملك إلا أنا. هذه العطيبة في الدعاء: اللهم يا ذا الفضل العظيم إني أسألك من فضلك العظيم الذي لا يملك إلا أنت، فأعطني كذا وأعطني من كذا. وهكذا يدعو الله عز وجل، يتوسل إلى الله بهذه الجملة، لأن الله قال وهو ذو الفضل العظيم. فأنت تقول: يا ذا الفضل العظيم، يا ربي يا ذا الفضل العظيم، أسألك من فضلك العظيم أن تغفر لي، أن ترحمني، أن تلطف بي، أن تحسن إلي. وهكذا هذه هداية الله عز وجل. لئلا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله عز وجل ذو أي صاحب الفضل العظيم الذي لا فضل مثله أبدا. وفضل الله العظيم أن يدخلك الجنة بعد أن هداك للإيمان وصالح الأعمال. ولا فضل أعظم من هذا الفضل. الفضل في الدنيا أن يهديك إلى الصراط المستقيم لتمشي على طريق المستقيم حتى تقع باب الجنة وتدخل الجنة مع هداية الآيات.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا بيان منة الله على عباده بإرسال الرسل.
من هداية هذه الآيات بيان منة الله ونعمة الله وفضل الله في إرسال الرسل إلى البشرية. لولا أن الله أرسل الرسل كيف تعبد البشرية ربها؟ فإذا لم تعبده كيف تسعد؟ كيف تكمل؟ كيف تطيب؟ كيف تطهر؟ والله ما كان. إذا فإرسال الرسل نعمة إلهية أنعم بها علينا. نعم.
ثانيا بيان سنة الله في الناس وهي أنه إذا أرسل الرسل لهداية الناس يهتدي بعض ويضل بعض فيفتق.
بيان أيضا سنة الله في الخلق. إذا أرسل الرسول في القرية أو في البلاد يؤمن البعض ويكفر البعض دائما وأبدا. وفي هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. ما أرسل الله من رسول إلا وآمن بعض وكفر بعض بل أكثر الكافر. نعم.
ثالثا ثناء الله على عيسى بن مريم وأتباعه بحق من الحواريين وغيرهم إلى أن غيرت الملوك دين المسيح وضل الناس وأصبحوا فاسقين عن دين الله تعالى.
من هداية الآيات بيان فضل الله تعالى على عيسى ابن مريم عليه السلام وعلى الحواريين وعلى الذين كانوا أتباع لعيسى عليه السلام. فلما تغيرت البلاد كما قدمنا وحكمها فساق فجار وظلوا هرب من الرهبانيين نجوا وسعيدوا. جاءت أمة بعد ذلك ابتدعت بدعة وما استطاعت أن تعبد الله فهلك الجميع. نعم.
رابعا تحريم البدع والابتداع ولا رهبانية في الإسلام ولكن يعبد الله بما شرع.
من هداية الآيات تحريم الرهبانية. لا رهبانية في الإسلام. من هو الذي ينقطع إلى جبل وإلى رأسه وإلى بناية وينقطع إليها ولا يصلي مع الناس ولا يصوم معهم ولا يتعامل معهم يقول أنا خائف من الله كرهبان؟ لا رهبانية في الإسلام. لما تنقطع في بيتك فقط يفوتك الغدوة والرحمة والروح إلى المسجد يفوتك خير الدنيا والآخرة. لا رهبانية في الإسلام. إياك أن تبقى في بيتك وتقول نعبد الله في بيتي ولا أصلي مع الناس ولا أخرج معهم ولا فرارا وهروبا من الباطل فتصبح رهبانية ورهبانية بدعة ولا تصبح من المسلمين. أعيد.
تحريم البدع والابتداع.
تحريم البدع ومن من أفظع أنواع البدع الرهبانية. نعم.
قال ولا رهبانية في الإسلام ولكن يعبد الله بما شرع.
نعم نعبد الله بما شرع فنصلي مع المؤمنين ونقاتل مع المسلمين ونمشي معهم ونتعامل معهم بإحسان هذا هو الإسلام. أما الانقطاع في بيت ولا في جبل وتقول اعبد الله فهذا باطل باطل محاه الإسلام وأبطله. لا رهبانية في الإسلام. نعم.
خامسا أعظم نصيحة تقدم لأهل الكتاب لو أخذوا بها فضمنها نداء الله لهم وما وعدهم به في هذه الآيات الكريمة.
خامسا أعظم نصيحة وجهها الله لأهل الكتاب اليهود والنصارى والله لو أخذوا بها لسعدوا وكملوا في الدنيا والآخرة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم يؤتكم كفلين من رحمته. آمنوا وقد آمن والحمد لله من آمن من اليهود والنصارى على عهد رسولنا صلى الله عليه وسلم فكملوا وسعدوا. ومن رفض الإيمان بمحمد وتقول عز وجل فهو مع الهالكين.
سادسا فضل الإيمان والتقوى إذ هما سبيل الولاية والكرامة في الدنيا والآخرة.
من هداية الآيات بيان فضل الإيمان والتقوى إذ هما سبب الكرامة والسعادة في الدارين. ولا ننسى قول الله تعالى ألا بلغة العصر ألو، تعرفون ألا في القرآن هي ألو معنى أنت تسمع، أصغي اسمع ووجه لك النداء والخطاب. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون، لا في الدنيا ولا في البرزخ بين الحياتين ولا يوم القيامة. وإلى الآن ولي الله والله يخاف أهل البلاد وهو لا يخاف، يحزن أهل البلاد من جوع أو كذا هو ما يحزن، ولي الله لا يخاف ولا يحزن لا في الحياة هذه ولا في الحياة بين الحياتين وهو البرزخ بعد الموت إلى يوم القيامة ولا يوم القيامة. أولياء الله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من أخبر بهذا الخبر؟ الله. هذه آية من سورة يونس عليه السلام المكية، وكأن سائل يقول من أولياء الله، هيا نكن معهم. فأجاب تعالى بنفسه قائلا الذين آمنوا وكانوا يتقون، الذين آمنوا وكانوا يتقون هم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ بيض أو سود؟ عرب أم عجم؟ في الأولين أو الآخرين؟ الجواب لا لا لا، وإنما هم المؤمنون المتقون. ولهذا كل مؤمن تقي هو لله ولي. يجب أن تحترم أولياء الله، يجب أن لا تؤذيهم، يجب أن لا تضرهم بأي ضرر. ولا نعم، من أولياء الله؟ كل مؤمن تقي هو لله ولي كيف ما كان. وقال تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، والله لا يموت ولي الله حتى يرى مقامه في الجنة، إما يرى رؤيا هو أو يراها مؤمن ويبشر بها. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فسئل الرسول عن البشرى قال الرؤيا الصالحة يراها العبد الصالح أو صراده به البشرى. نعم.
وأخيرا إبطال مزاعم أهل الكتاب في احتكار الجنة لهم وإعلامهم بأنهم محرومون منها ما لم يؤمنوا برسول الله ويتقوا الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه.
من هداية الآيات إبطال مزاعم اليهود والنصارى الرهبان أهل الكتاب وعلماءهم وأن الجنة لهم وليس لأحد سواهم، فأبطل الله هذا الزعم إبطالا كاملا، وأنهم أصحاب النار. ما هم إلا أن يؤمنوا بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ويدخلوا في الإسلام، وإلا كلهم في جهنم والعياذ بالله. والآن نستمع الآيات مجودة أيضا.
بسم الله الرحمن الرحيم.
سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ألم يأمن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم
والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول السائل فضيلة الشيخ يقول الله عز وجل في كتابه العزيز وهو معكم أينما كنتم يقول السائل بعض العلماء عندنا في بلادنا يعتقدون أن الله تعالى معنا بذاته فهل هذه العقيدة صحيحة؟
سائل كريم يقول في بلادنا من يقول الله معنا بذاته وأهل العلم يقولون الله معنا بعلمه وقدرته وهو معكم إنما كنتم قادر عليكم يعلمكم تبهتم واللطيفة التي ذكرتها لكم العالم كله بين يديه وضربت لكم مثل بين يديك كأس حليب أنت محيط به وإلا لا من كل جنباته وإلا لا من فوق ومن تحت وإلا لا والله عز وجل العالم كله أمامه بين يديه فهو معنا لكن ليس معنا بذاته لأن هذا من الشرك والكفر ويقولها ذات الله والعياذ بالله ذات الله يتسع لهذا الكون؟ ما يتسع له. فقط العالم كان العوالم كلها بين يديه أمامه، فذات عليم بها قادر عليها ذو العلم والقدرة. أما أن نقول هو معنا بذاته، أين ذات الله؟ ما نقول هذا الكلام، نقول بعلمه وقدرته. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل خلق السماوات والأرض في 6 أيام من أيامنا هذه أم من أيام الله عز وجل؟
لقد بينت في أثناء الدرس وقلت قال على أن يخلقها في ساعة، لكن من باب تربيتنا وتوجيهنا جعلها 6 أيام حتى ما نستعجل في أمورنا دائما، وأن الله يخلقها في يوم أحد، وما كانت ليالي ولا نهار يوم خلق السماوات والأرض، لا ليل ولا نهار، فكيف يعني دين يقدار 6 أيام الموجودة؟ الوقت الذي خلق الله فيه السماوات والأرض مقداره 6 أيام من أيام الدنيا. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، يذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل ويقول هل من داع، إلى آخر الحديث. يقول: كيف يكون هذا النزول؟ هل بذاته؟
سائل يقول: لقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله إن الله ينزل إلى السماء الدنيا الثلث الآخر من الليل، كيف يكون نزول؟ نقول نفوض هذا أمره إلى ربنا. أخبرنا رسولنا، نقول إذا كان الثلث الآخر من الليل ينزل ربنا إلى السماء وينادي: يا من هو قائم يصلي، وهكذا نؤمن بهذا كما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف ينزل ما ندري، هذا الله أعلم. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل هناك فرق بين الصلاة خلف الإمام داخل المسجد النبوي أو خارجه؟ وإذا كانت الصفوف متكاملة هل الصلاة تعتبر؟
هذه القضية كثرت الأسئلة بها، فنقول: هذا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغرب إلى الشرق، من الشمال إلى الجنوب، مهما اتسع هو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، لقول عمر رضي الله عنه لما جاء قطعة فيه من الجهة الغربية قال: هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو بلغ صنعاء. إذن فالذي يصلي هناك الذي يصلي في الروضة، مسجد رسول الله. يبقى الذين يصلون خارج المسجد في الساحات، هل هذه الصلاة بألف صلاة؟ الجواب: لا أبدا، ما هي بألف صلاة، ما هي في المسجد. ثم أقول: ولما علمت هذا ادعو الله عسى أن يستجيب لك، اللهم اجعل صلاتي بألف صلاة، ما يمنعك ادعو. أما رسميا أنها بألف صلاة فلا، لأنك خارج المسجد النبوي. يبقى قالوا: الصفوف متصلة. نعم، الصلاة صحيحة، ما بدنا نسمع ونشاهد الصفوف، صلاتنا صحيحة، لو صلينا على جدار على نافذة ونشاهد الصفوف تصح الصلاة، لكن الألف صلاة داخل المسجد. الصفوف المتصلة أهلها مأجورون ب25 في صلاتهم. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا السائل يسأل معنى عن قول الله عز وجل: أو لامستم النساء. يقول: فما المقصود باللمس؟ هل هو الجماع أو اللمس باليد؟
بهلول يقول: ما معنى قول الله تعالى: أو لامستم النساء؟ هل معنى جامعها أو مسها بيده؟ المراد من الملامسة في هذه الآية الجماع. ثم السنة بينت من أراد أن يتلذذ بامرأته ووضع يد عليها انتقض وضوءه. ما أراد، ولكن لما ضمها إليه أو مسها ثارت الشهوة انتقض وضوءه. فاللمس إذا تقتدي اللذة ينقض الوضوء. ما قصدت ولكن وجدت اللذة انتقض الوضوء فقط. ولا تعني الملامسة الجماع. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للقبر ضغطة، إذا كان لازم منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ، فهل هذا الحديث يدل على أن كل ما يدخل القبر يضغط عليه سواء كان مؤمنا أو
غير؟ نعم، الحديث صحيح. للقبر ضغطة، لابد كل من يوضع في القبر يضغط ضغطة وتخف عنه إن كان مؤمنا صادقا ولا حرج.
أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم التردد على قبر النبي صلى الله عليه وسلم للسلام عليه؟
سائل يقول: ما حكم التردد للسلام على قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ فتي الإمام مالك وهو من فقهاء الأمة وعلمائها وهو تلميذ للتابعين وتابع التابعين، يقول: أما أهل المدينة فيكره لهم التردد على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أما الزائرون للمسجد لا بأس أن ترددوا. وهذه الفتوى السليمة الصحيحة. أعيدها: أهل المدينة المقيمون ما هناك حاجة إلى التردد أبدا، ما كان الصحابة يترددون. الذي جاء مسافرا نعم يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا مدني إذا سافرت إلى جدة وعدت سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبره كما كان ابن عمر والصحابة يفعلون.
جزاكم الله خيرا. يسأل السائل يقول: ما حكم الصلاة في البيت الذي فيه صورة أو صور؟
السائل يقول: ما حكم الصلاة في الغرفة في المنزل في البيت وفي صور معلقة؟ الجواب: انزع هذه الصور، أبعدها من جدار بيتك، ارميها في الأرض وصلاتك صحيحة، وإن تركتها الصلاة صحيحة وأنت آثم. إليكم الصورة الواضحة لتفهموا هذا. في أمنا عائشة رضي الله عنها في حجرة النبي اليوم، كانت نافذة عندها في الجدار، عندها خرقة من قماش منسوج فيها صورة بالنسيج كما تعرفون نسيج أيام من ينسجون، وضعتها على النافذة لتفصلها عن الحر والغبار والتراب. فدخل النبي فلما رآها غضب وقال: أزيلي عن قرامك يا عائشة، أبعدي عن قرامك يا عائشة، فإن الملائكة لا تدخل بيتا في كلب ولا صورة، لا تدخل الملائكة بيتا في كلب ولا صورة، فلهذا بيوتنا لن يكون فيها كلاب أبدا والصور كذلك، فمن في بيته صورة معلقة فلينزعها من الليلة وليبعدها.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أنا أعيش مع والدتي وهي مريضة،
أتدرون لماذا؟ لأن المصور يريد أن يكون مثل الله، معناه أن يريد أن يرتفع إلى مستوى الربوبية وهو يصور. من الخالق؟ من المصور؟ الله. قل خلقكم وصوركم في الأرحام، فكيف ما يستحي هذا ويعمل صورة كهو المصور لها؟ هذا هو سرها، أراد أن يتشبه برب عز وجل، ومن راضي بذلك أراد ذلك ورغبه وحبه، فلهذا كل الصور ممنوعة ومحرمة. إلا من ضرورة لا بد منها كمن في الأزمان الأخيرة هذه كالتابعية والجواز وما إلى ذلك.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ والدتي مريضة وأنا أعيش معها، يقول فهل لي أن أصلي معها بعض الصلوات بالمنزل من باب بر الوالدين؟ يقول والدته مريضة ولا تستطيع أن تصلي مع الجماعة، فهل له أن يصلي معها بعض الفروض حتى يعني لا تحرم؟
السائل يقول والدتي مريضة ما تستطيع تصلي في المسجد، هل يجوز لي أن أصلي بها بعض الفروض تطمينا لخاطرها وللأجر؟ نقول يجوز ولا حرج. نعم.
يقول ما حكم
هل صلاة المسجد فريضة لو صليت في البيت صارت صحيحة ولا لا؟ فاتت حسنة لكن أراد أن يبر أمه وأن يطيب خاطر يصلي بها في بيته.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما حكم الصلاة وراء إمام مبتدع يدعو إلى البدعة؟
السائل يقول ما حكم الصلاة وراء إمام يدعو إلى البدع والخرافات؟ الجواب إذا عينه وزير الأوقاف وهو الذي راسمه وبينه نذهب إليه جماعة قول يا إمامنا يا حاكمنا هذا الشخص ما يصح أن يكون إماما لنا، فإن استجاب وأبعده الحمد لله، فإن قال تسكتون وإلا لا وهددكم صلوا وراءه ولا حرج. أما إذا كان نحن في جماعة في قرية نختار، لا يحل لنا أن نختار إلا من كان كبير السن عالما بكتاب الله فقيها في دين الله هو الذي نقدمه. أما إذا قدمت الحكومة كما بينت لكم، أما نحن ما نقدم إلا من هو أهل للإمامة، أقرأنا لكتاب الله، أكبرنا سنا وهكذا. أما مبتدع خرافي ما نقدمه أبدا وندعوه إلى أن يتوب إلى الله ويترك البدع والخرافات.
أثابكم الله. يقول السائل هل الإمام ملزم بالسكوت بعد إتمام الفاتحة فترة ليست بقليلة حتى يقرأ من خلفه؟
السائل يقول هل الإمام ملزم إذا قرأ الفاتحة أن يسكت سكتة حتى يتمكن من وراءه بقراءة الفاتحة؟ ما هو بملزم، ولكن يستحب له أن يسكت بعض السكتة لعلهم يقرؤون الفاتحة من باب الجواز فقط لا الوجوب أبدا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سائل يقول
إذا كان هو عادي وقلنا كما استطعت هذه الميتين لأنها من الزكاة سقطت عنك هي من الزكاة. يجوز كما قلت لك.
سائل يقول مريض بداء السكري عافانا الله جميعا وإياكم، يقول إذا ارتفع عنده السكر إلى درجة عالية فخاف على نفسه الهلاك هل له أن يفطر في نهار رمضان؟
سائل كريم يقول معي مرض السكر ويرتفع حالي إلى درجات عالية، إذا لم أفطر أخاف أن أموت، فهل يجوز لي أن أفطر وأنا قائم في ذلك اليوم؟ إن تأكدت أنك في خطر وتخاف على نفسك أفطر ولا حرج، وقل إن شاء الله يوم ما يشفيك الله.
علي شيء مع القضاء ولا يقضي فقط؟
نعم.
علي شيء مع القضاء ويقضي فقط؟
يقضي فقط.
نعم. سائل يقول أثناء طوافي أقيمت الصلاة كيف أفعل بعد أداء الصلاة؟
سائل كريم يقول أنا أطوف بالبيت العتيق وقامت الصلاة، هل أواصل طوافي أو أقف وأدخل في الصلاة؟ الأفضل أن تقف وتدخل في الصلاة حتى تسلم وتواصل طوافك نصف الشوط وإلى كل الشوط، هذا أفضل. وإن واصلت طوافك وطفته لا حرج أيضا. نعم
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل بعد اغتسالي من الجنابة تزن مني عدة نقاط، يقول هل أعيد الغسل مرة أخرى؟
سائل يقول ينزل مني قطرات من المني بعدما نغتسل من الجنابة. المفروض يا بني أو يا أخي إذا كنت كبيرة مني مثلي تتبول قبل ما تغتسل، تتبول فإن البول يقطع المني قطعا كاملا. أما أن تبقى بعد جماعك والمني متصل بحبلك فهذا لابد أن يسيل. الأفضل لك أن تبول وتشرب ذكرك وتغتسل وبعد ذلك ما يخرج المني، لكن إذا ما اغتسلت ولا تلت ذكرك يخرج، ومع هذا لا تعيد للغسل لأن الغسل الأول كافي.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل ما حكم قراءة القرآن جماعة على الموتى؟
سائل يقول ما حكم قراءة القرآن جماعة بصوت واحد على ميت أو على موتى؟ الجواب هذه بدعة ما بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا دعا إليها ولا عرفها أصحابه ولا فعلوها هم ولا أولادهم ولا أحفادهم أبدا، هذه بدعة محدثة. والطريقة السليمة التي قالها الشافعي نجي الجلسة هكذا، اقرأ يا إبراهيم خمس آيات يسكت، اقرأ عثمان خمسة يسكت، اقرأ عيسى سخن هكذا حتى تتم القراءة ونحفظ الآيات ونحن نتدبر، أما بصوت واحد بدعة ما تجوز. قال وإذا كنت أقرأ على الميت وحدي بينا غير ما مرة، ما نقول نقرأ على ميت، أقرأ على حي حتى يستجيب ويبكي ويقوم يغتسل ويعبد الله، ما تقرأ على ميت، أقرأ على حي، وإنما تقرأ لتتوسل إلى الله بقراءة كتابه ليرحم هذا الميت ويغفر له، فقرأ ما شاء الله وتقرأ فعلك ربي أتوسلك بهذه القراءة فاغفر لي فلان ورحمه، هذا هو الشرع هذا هو الدين. ثم قولك ربي اجعل ثوابي هذا لكذا، ما هو الثواب هذا؟ دينار درهم؟ ما هي المغفرة والرحمة؟ أي ثواب هذا؟ أليست المغفرة والرحمة؟ يغفر له ويرحم يدخله الجنة؟ إذا فقال اللهم قد قرأت كتابك متوسل إليك لتغفر لفلان وترحمه، فاغفر اللهم له وارحمه، هذه الطريقة. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل إن أديت عمرة في الليلة الأولى من رمضان فهل تعتبر عمرة في رمضان؟
سأل سائل يقول فرضنا الليلة رمضان سوف يعلن عنه وحرمت الليلة وما شئت، هل هذه العمرة تعتبر في رمضان؟ إيه نعم في رمضان، أول ليلة أول رمضان، ولك مثل حجة الرسول صلى الله عليه وسلم.
جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ يحرص كثيرا من الزوار والمقيمين أيضا وأهل البلاد على أداء العمرة في ليلة 27، فهل ورد؟
سائل كريم يقول كثيرون من أهل المدينة ومكة والحرمين والبلاد السعودية يرغبون أن يجعلوا العمرة ليلة 27 من رمضان، ما يعتمرون غير هذا اليوم، من أين لهم على أن هذه العمرة تكون أفضل؟ ما عندنا دليل، لا قال الله ولا قال رسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لمرأة ما خرجت معه للحج بكت من أقربائه، ما تبكي لي ما تبكين ما حجزت؟ قال اعتمري في رمضان يكون كحج معي، عمر في رمضان كحج معي، سواء في أول رمضان في وسطه في آخره في أول ليلة في آخر ليلة كله واحد. أما نقول اعتمروا ليلة 27 نكون شرعنا وقننا بدون علم، من أين لنا هذا؟ إلا إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اعتمروا ليلة 27 أو يوم 27 فلكم أجر كذا وكذا فحينئذ نعم. أما مجرد هواء وميل نفسي ما يصح هذا أبدا، بدعة.
جزاكم الله خيرا. متى يكون إن شاء الله درسنا فضيلة الشيخ في رمضان؟
بهلول يقول متى يكون درسنا في رمضان؟ على طريقة التي وفقنا الله لها في رمضان ندرس القرآن فقط، لا فقه ولا حديث، نكتفي بقراءة القرآن. تفهتم؟ والوقت ما هو؟ من بعد صلاة العصر إلى قبيل المغرب كل يوم، قد نختم حزبين ثلاثة في رمضان. تفهتم؟ أما غير رمضان دراستنا من المغرب إلى العشاء طول العام، وندرس الفقه والسيرة والحديث، لكن في رمضان كتاب الله القرآن دروسنا كلها في كتاب الله عز وجل، ولهذا وفق الله لختم خمس ختمات أو أربعة وزيادة، عرفتم؟ والدرس من بعد العصر إلى المغرب، تصلون العصر هنا وتجلسون للدرس، لما قبل المغرب ربع ساعة ينتهي الدرس. نعم.
جزاكم الله خيرا. هل يجوز استعمال البخاخ لمرض الرمل؟
هل يجوز استعمال البخاخ لمن به مرض الصدر؟ أفتى علماؤنا على رأسهم سماحة الشيخ عبد العزيز تغمده الله برحمته، فنقول بالجواز، لأن ما فيه ماء ولا طعام، بخار فقط ولا حرج، وهو مريض.
جزاكم الله خيرا. إذا أذن لصلاة الفجر وكنت آكل بعض الطعام، هل هذا مثل الماء؟
بهلول يقول أنا أتصحر والطعام بين يدي واللقمة في يدي وأخرى في فمي، فهل يجوز لي أن أواصل التصحر حتى أشبع؟ لا يجوز لا يجوز لا يجوز. يقول والدليل ما هو الرسول آذن لمن يشرب أن لا يقطع شربه؟ نعم، الشراب شيء والطعام شيء، إذا كنت تشرب الماء في فمك ما تقطعه بإذن الرسول صلى الله عليه وسلم، أما الطعام لا، ولا حبة عنب ولا تمر. إذا طلع الفجر ما بقي أكل، حتى الشرب ما بقي، إلا إذا كنت حقا الإناء في يديك وأنت تشرب ما تقطعه، واصل شربه، هذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ورأفته.
بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله. يقول هذا السائل الصلاة نور، فهل كثرة الصلاة تكون نورا للعبد يوم القيامة؟
سائل يقول الصلاة نور، فهل تكون له نورا يوم القيامة؟ اي والله إن أقام الصلاة، والله ما أقامها إلا مؤمن بالله ولقاء، ومن أقام الصلاة انتهى عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وبذلك يبعث يوم القيامة والنور يتلألأ من وجهه وبدنه وهو أمامه على أميال كما تقدم في الآيات.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل هل يجوز استعمال فرشاة الأسنان في نهار رمضان؟
هل يجوز
استعمال فرشاة الأسنان في نهار رمضان؟
سائل يسأل هل يجوز استعمال الفرشة مع العجين الأبيض؟ نقول إذا كان يتسرب منه شيء إلى حلقك ويصل إلى روحك لا يجوز لا يجوز، وإذا كنت آمنا سالما ما يتحلل منه شيء إلى حلقك فلا بأس. إذ العبرة بالصيام، والصيام كل ما يصل الحلق من الأذن من العين من الأنف من الفم يفسد الصيام. نعم.
جزاكم الله خيرا. يسأل عن متابعة الإمام بالمصحف في صلاة التراويح.
سائل يسأل هل يجوز لي أن أخذ مصحفا بيدي وأصلي وراء الإمام والإمام يقرأ وأنا أتابع القراءة في المصحف؟ الجواب لا يجوز، لا يجوز. تفقد الخشوع، تفقد التأمل، تفقد التفكر، تفقد كل خير، مشغول بالمصحف. إذا كنت وحدك في بيتك تقرأ في المصحف لا حرج، أما الإمام يقرأ والله يقول وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وأنت مشغول استمعت ما سمعت، ما ينبغي. هذه يفعلها بعض الجهال. نعم
جزاكم الله خيرا. ثم يسأل عن البكاء بصوت مرتفع أثناء القراءة، أي قراءة القرآن.
سائل يسأل عن حكم البكاء بالصوت الرفيع عند قراءة القرآن. إذا كان يملك نفسه ما يرفع صوته، وإذا غلبه ذلك وقهره له ذلك. إن كان في استطاعته ما يرفع صوته بل يفعل، وإذا غلب وصى بدون إرادة ولا قصد يعفى عنه.
جزاكم الله خيرا. أخذ الحقن في الوريد أو العضل هل يبطل الصيام؟
سائل يقول هل الإبرة التي تؤخذ في الجسم جسم الصائم هل تفسد صومه؟ الجواب إذا كانت الحقنة من أجل الغذاء فهي مفسدة للصوم، لأنها تغذية من طريق غير طريق الحلق تفسد الصوم. وإذا لم تكن للغذاء لا بأس وتجوز ولا حرج.
وماذا عن السواك في نهار رمضان؟
وما حكم السواك؟ أين أصحاب السواك؟ قليلون بيننا. السواك سنة نبوية، والعلة فيها تطهير الفم وتطيب الفم من أجل ذكر الله. فلهذا ويل للمدخنين الذين يخبثون أفواههم وينتنونها ويخرجون اسم الله عنها، فهذا لا ويلهم. فالسواك من أجل تطيب الفم لذكر الله، فلهذا ما يتوضأ مؤمن إلا ويستاك، وإذا استاك الوضوء يكفي عند الصلاة، ما استاك يستاك عند الصلاة. تطيب للفم لأنه يذكر الله، بسم الله والله أكبر والحمد لله. فهنا يروى أن الإمام أحمد رحمه الله كان ما يستحب السواك بعد العصر ليبقى الفم كما هو، إذ خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وهذا استحباب فقط.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل قرأنا في كتابكم منهاج المسلم أن الصيام في آخر شعبان يكره، فقد رأينا كثيرا من الناس يصومون في المسجد، فهل من تعليم؟
سائل يقول قرأنا في كتابك من هذه المسلم أن الصيام آخر شعبان يكره، ما قلت هذا من عندي ولا من عندي أبي ولا أمي، هذا الذي عليه أئمة الإسلام، الصيام آخر شعبان يكره. اللهم إلا من كان عليه دين يقضيه ولا حرج، اللهم إلا من كان يصوم الاثنين والخميس يواصل صومهما. أما تعمد الصيام في آخر شعبان مكروه، أما صيام يوم الشك اليوم حرام، من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، وبين هذا غير ما مر. نعم
جزاكم الله خيرا. أكثر من سائل يسألون عن التجرد من الملابس في أماكن إقامتهم ثم الإحرام من الميقات.
أكثر من سائل يقول هل يجوز لي أن أتجرد من ثيابي وأغتسل في فندقي أو منزلي وألبس حرامي ثم بعد ذلك إذا وصلت الميقات حرمته؟ الجواب يجوز، يجوز ولا حرج. تغتسل في بيتك وتتجرد وتلبس الإزار ورداء وتمشي، لا تلبي ولا تنوي، لما تصل إلى الميقات صلي ركعتين ولبي لبيك اللهم لبيك وما إذا كان وقت صلاة.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل أنه يستعمل علاجا للمرض، ويقول أنه يفسد عقله بسببه أحيانا إذا قطعه، إذا قطع استعمال هذا المرض هذا العلاج، ويستعمله كل 8 ساعات، يقول هل له أن يفطر بسبب هذا العلاج؟
أعيد السؤال.
يقول استعمل علاجا وهذا العلاج إذا قطعه قد يسبب فقد عقله أحيانا.
سائل يقول مصاب في عقله وأعطي دواء علاج يعالجه كل 8 ساعات يستعمله، هل هذا يصوم أو لا يصوم؟ نقول يصوم ويتصحى ويظل صائم إلى جاء الوقت الذي يفقد عقله لا شيء عليه.
يعني ما يفطر،
ما يفطر، لأن يقول بعد 8 ساعات يشعر بفقد عقله، هذا فقط يطول أو لا يطول؟ لحظة دقائق صيامه معه ما يفطر.
والذي يفطر فضيلة الشيخ بسبب المرض ما هي الكفارة؟ الذي يفطر بسبب المرض ما هي الكفارة؟
والذي يفطر بسبب المرض ما هي الكفارة؟ كفارة أن يقضي الأيام التي أفطر فيها يوم بيوم. اللهم إلا إذا هو أفطر في رمضان لسفره أو مرضه، دخل شوال ما قضى، دخل القعدة ما قضى، دخل رجب، دخل كذا ما بيقضي وهو قادر. هذا انتهت السنة، لما يقضي في السنة الثانية يطعم عن كل يوم مسكين كيلو رز أو دقيق يتصدق به ويصوم ذلك اليوم كالكفارة على أنه فرط في القضاء سنة كاملة وهو قادر على ذلك. أما إذا كان عاجز عن القضاء فلا حرج فلا صدق.
جزاكم الله خيرا. ومن عنده مرض ملازم له فضيلة الشيخ،
ومن كان مرضه ملازما أو لا يضر ولا يقوى على الصيام، هذا يطعم كل يوم مسكين كيلو رز أو دقيق أو تمر الفقراء يكفيه ذلك، كل يوم يطعم مسكينا لأنه فقد جسمه وصحته لمرضه أو لكبار سنه، ما يقوى على الصيام مريض، إذا يطعم كل يوم مسكين لأنه ما ينتظر أنه يضر في يوم الأيام ويعود إلى صحته ويقضي، هذا مرضه ملازم ما ينقطع، يطعم على كل يوم مسكين.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل هل يجوز أن يحرم المرء لأداء العمرة ثم يمكث في مكة يوما أو يومين بدون أدائها ثم يؤديها بعد ذلك؟ أحرم العمرة وذهب إلى مكة ثم بقي فيها يوم أو يومين بدون أن يؤدي العمرة، فهل له ذلك؟
سمعت مستائل أبي بهلول يقول أحرمت بالعمرة من الميقات وأنا بمكة محرم وما نريد لأن أطوف ولا نسعى حتى 2-3-4 أيام نستلع، ما يجوز هذا، ما يجوز هذا، لماذا هذا المنكر؟ تستريح ساعة ساعتين لا بأس، أما تبقى 2-3 أيام وأنت محرم ولا تطوف ولا تسعى، أرأيتك لو مت في ذلك اليوم أين عمرتك؟ نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل ما حكم من يسخر من الذين يطلقون اللحى؟
أعيد،
ما حكم السخرية من من يطلق اللحية؟
سائل كريم يقول ما حكم من يسخر بالذي له لحية طويلة لا يسخر منه إلا منافق مريض القلب ما هو بالمؤمن الصادق الإيمان؟ تبهتم؟ لا يسخر من لحية مؤمن ويستجبها إلا منافق، ما هو بمؤمن، ما هو بمؤمن. وإذا كان الشيطان يزين له أنه لا بأس بهذا عليه أن يتوب إلى الله ويستغفر الله.
جزاكم الله خيرا. بالنسبة للعطر في نهاية رمضان هل يؤثر في الصيام؟
هل العطر والعطورات والروائح الطيبة في رمضان تفسد الصيام ولا تفسده؟ الجواب لا تفسد الصيام أبدا، ولكن إذا كان رجل إذا شم الطيب وراح العريب هاج وأراد زوجته من هنا لا يجوز له أن يمس الطيب، إذا كان الطيب يهيجه ويجعله يطلب مرأته ما يجوز استعمال الطيب، وإذا كان لا يهيجه ولا لا بأس به ما في حرج يمس الطيب إلا. البخور. والبخور كالطيب أيضا جائز جائز جائز. قال البخور لأنه يدخل في جوفه، دخل في جوفه طعام يعني شراب يعني ماء، ايش دخل؟ دخان، الدخان الخدام، الدخان يدخل فيه، التراب يدخل في غيره ولا حرج.
جزاكم الله خيرا. هل المسافر يصبح صائما إذا تعب أفطر أم يفطر بمنزله قبل سفره؟
الصائم إذا نوى السفر فخرج من بلده فأفطر، أما من بلده ينوي الإفطار قد ما يخرج، قد يتعطل السفر وما يسافر، فكيف يفطر؟ لا يفطر إلا بعد ما يترك بلاده وراءه وراء ظهره، حينئذ يقصر الصلاة ويفطر.
يقول هذا السائل: عندما أقوم بالوضوء أخلل اللحية وأنا محرم فيسقط منها بعض الشعر، فهل عليه؟
السائل يقول: إني أتوضأ وأنا محرم وأخلل شعر لحيتي فيتساقط بعض الشعر، هل علي شيء؟ لا شيء عليه، مع أنه يكيك في اللحية بدون ما تخللها، تمشي الماء وتمر به على اللحية فقط، ما هناك حاجة إلى تخليلها.
جزاكم الله خيرا. تكرار العمرة في رمضان هل هو من السنة؟
السائل يقول: هل تكرار العمرة في رمضان من السنة؟ السنة عمرة واحدة، وهذا مالك الوحيد يقول يكره تكرار العمرة في العام الواحد، وبينا السبب أنهم كانوا يمشون على الإبل على أرجلهم، فيأتي شهر شهرين في الطريق فيعتمر ويعود شهر شهرين، كيف يعتمر مرتين؟ يعطل الحياة نهائيا، ما في عمل. لكن الآن ما دام في يوم واحد يعتمر ويعود لا بأس بتكرارها ولا حرج. عرفتم هذا الحكم؟ يكره تكرار العمر لما يترتب عليه من تعطيل الحياة، مزرعتك تيبس، دكانك يغلق، تأتي من المغرب تحتاج إلى شهرين ثلاثة، تأتي من النجد شهر كم تمشي، تخرج من المدينة 25 يوم ذهاب وإياب، كيف تكرر العمر؟ لا حاجة إلى هذا، يكفيك العمر في السنة بل في العمر مرة واحدة.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: هل وضع الأموال في البنوك لاستثمارها حيث أعطى ربح معين بنسبة 5% هل هذا حلال أم حرام؟ وكذا الاقتراض.
السائل يقول: وضع مالي في البنك الربوي وأخذ فائدة سنوية هل يجوز لي هذا؟ والله ما يجوز، هذا هو الربا. ما هو الربا؟ هذا هو الربا، تعطيهم نقودا يستعملونها في الربا ويعطونك فوائدها ربوية، هذا لا يجوز لا يجوز لا يجوز. متى ينتهي هذا؟ لما توجد بنوك مصارف إسلامية، ما في بنك بل مصرف إسلامي، ضعوا أموالكم يتجرون فيها ويبنون ويصنعون ويعطونكم فوائد إن وجدت، وإن لم توجد فوائد لا شيء لكم، ورؤوس أموالكم محفوظة. أما بنوك كافر يهودية نصرانية ونوضع فيها أموالنا لا يجوز لا يجوز لا يجوز.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: في كل مرة أنفق قسطا من المال بنية الزكاة، وعند حلول وقت الزكاة أتم الباقي وأنفقه، فما حكم ذلك؟
السائل يقول: طول العام وأنا أنفق الزكاة قبل حلولها، ما يجوز ما يجوز، فقط قبل حلولها بشهر مثلا أو جاءت ضرورة من الضرورات واضطرت إلى أن تتطلب من الزكاة فلا حرج، أما تتخذها طريقة أو سنة الرسول ما شرع هذا ولا بينه، لما يحول الحول تدخل الزكاة وتجب الزكاة.
جزاكم الله خيرا. تبييت النية، نية الصيام في كل ليلة من ليالي رمضان،
بينا هذا بالأمس، النية للصيام الليلة تنوي صيام رمضان كاملا، تكفيك هذه اللي يقول الشهر، وإن شئت أن تجدد النية كل ليلة فذلك خير ولك فيه أجر. أما النية الأولى تافية تنوي أن تصوم شهر رمضان وتلك النية تكفي طول العام طول الشهر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.
سائل أو سائلة تقول: هل يجوز للمرأة أن تمس أو تتذوق الأكل بلسانها في نهار رمضان؟
سائلة تقول: هل يجوز للمرأة أن تتذوق أن تذوق الطعم بلسانها؟ ملعقة فيها مرق وشوي تعرف هل ملح ولا غير ملح، تضع لسان عليه فتعرف. يجوز 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 لأنها لا تبتلعه.
نعم جزاكم الله خيرا. والكحل الذي تعمله المرأة في عينها هل يؤثر في الصيام؟ الكحل
قال: والكحل الذي تستحل به المرأة وهي صائمة هل يؤثر على صيامها؟ إذا شعرت بأنه وصل إلى حلقها يفسد صيامها، فلهذا ما تكتحل إلا بعد العصر أو في الليل، أما قبل الفجر وفي النهار ما تكتحل.
جزاكم الله خيرا.
ما يسمع صوتك.
يقول هذا السائل: إن أكل الصائم ناسيا فهل عليه قضاء في ذلك اليوم؟
سائل كريم يقول: إن أكل الصائم ناسيا أو شهيد فهل عليه قضاء ذلك اليوم؟ إيه والله يجب أن يقضيه بعد نهاية رمضان، وإن فرط في قضائه حتى جاء رمضان ثاني ثم صام يطعم على كل يوم مسكين كيلو دقيق وإلى رز، لأنه فرط في القضاء سنة كاملة. ما نستطيع أن نجيب الأسئلة ثبات أولا ما سمعته وما فهمت.
جزاكم الله خيرا.
ثم لو يسمح للسائلين دائما يقفون أقاربت الحلقة ما بقي علم ولا معرفة، لابد تكتب السؤال وتقدمه في ورقة. هاتي
السائل يقول: دخلت مكة بدون إحرام بقصد أني سأذهب عند أخي وأمكث عنده 3 أيام ثم أحرم، هذا في جدة، وأذهب إلى مكة، اتضح أن أخي يسكن في مكة ودخلت.
سائل يقول: أنا من أهل جدة وذهبت لزيارة أخي في مكة 3 أيام وأحرمت من التنعيم، هل يجوز لهذا ولا يجوز؟ المفروض أن تعود إلى جدة وتحرم من جدة، ما هي مسافة بعيدة ولا مستحيلة، لما تحرم من مكة؟ لو دخلت محرما أفضل، أتمرت وزرت أخاك، أما تدخل مكة 3 أيام وأنت مع أخيك وبيتك في جدة قريبة ما ينبغي. رغبت في العمرة عد إلى جدة وأحرم من بلادك من بيتك.
هذا السائل شيخ مصري وهو جاء من مصر على أساس أن أخوه في جدة. هذا السائل مصري جاء على
أساس أنه السائل يقول: لست من أهل جدة أنا مصري. نقول أولا: ما من حقك أن تدخل مكة بدون إحرام، لو كنت تتردد عليها كل يوم كل أسبوع يعفى عنك، لكن جئت من مصر وتعتد تدخل مكة بدون إحرام خطأ قاد. على كل حال نسأل الله أن يتقبل منك عمرك.
جزاك الله خيرا. هل يجوز للمرأة أن تتعاطى حبوبا لإيقاف العادة الشهرية خلال أيام رمضان حتى تتمكن من الصوم والصلاة؟ امرأة تريد أن تتعاطى حبوب تأخذ حبوب من العادة الشهرية في رمضان.
سائلة تقول: هل يجوز لي أن أستعمل الحبوب المانعة للحيض حتى ما أفطر في رمضان وحتى أصوم رمضان كاملا؟ الجواب: يجوز، ولكن الأفضل الأعظم أجر أن لا تستعمل حبوب، فإذا حط أفطرت طاعة لله ورسوله، وإذا انتهى رمضان قضيت رمضان طاعة لله ورسوله، فأنت أكثر أجر والجواز يجوز.
جزاكم الله خيرا. أكثر من سائل يسألون عن حكم تكرار العمرة من التنعيم في سفرة واحدة.
سائل
يسألون عن تكرار العمرة من
التنعيم. سائل يسأل عن جواز تكرار العمرة من التنعيم مرتين ثلاثة أربعة. الجواب لا يعتمر من التنعيم إلا من أراد أن يعتمر عن ميت، عن أبيه أو أمه أو عمه أو شيخه، أراد أن يأتي بعمرة له، فإنه يعجز أن يأتي إلى بلاده ويحرم. فما دام وجد نفسه في مكة واحتمر وتمت عمرته واستراح، يقول أنا أعتمر عن أمي ميتة وأبي، يخرج إلى الحل التنعيم ويحرم عن أبيه أو أمه. نعم هذا يجوز. أما هو نفسه يكرر العمرة كبعض الغافلين 30 عمرة في رمضان، كل يوم عمرة، هذا خطأ. ما فعل الرسول هذا ولا أذن فيه ولا سمح به ولا فعله السلف الصالح ولا قالوا، هذا من جهل الناس. نعم أنت ما تريد من عمرة الطواف والعمرة ولا لا؟ أنت ظل طول يوم تطوف، أقضي ليلتك كلها بالطواف، في من ينهاك عن الطواف؟ ما العمرة ما هي أصلها الطواف وإلا لا؟ الطواف بالبيت. إذا فطف بالبيت ما دمت في مكة في اليوم 20 مرة، ولا تقول الناس بعمرة من التنعيم. نعم
جزاك الله خيرا. يقول هذا السائل: دخلت المسجد في صلاة الصبح مع الجماعة ولم أصلي سنة الفجر، يقول كيف هل أقضيها؟
سائل يقول دخلت المسجد في صلاة الصبح فوجدت الإمام يصلي بالمسلمين وأنا ما صليت الرغيبة، رغيبة الفجر ركعتان، تقرأ في الأولى بالفاتحة وقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بالفاتحة والحمد لله رب العالمين، هذا أفضل خير من الدنيا وما فيها، ولهذا سميت بالرغيبة خير من الدنيا وما فيها. قال إن ما صليت متى أصليها؟ إن شئت صليت مباشرة بعد السلام عليك والسلام قم صليها، وإن شئت أفضل أترك إلى الضحى وصليها بالضحى، والكل جائز. عسى يكون السائل فهم.
جزاكم الله خيرا. بالنسبة لمن أفطر عاجزا عن الصيام كبيرا في السن، يقول هل له أن يوزع الكفارة نقودا بدل الطعام؟
السائل يقول مريض ملازم المرض لكبار سنه أو ملازمة المرض يفطر رمضان كله، كيف يقدم الصدقة؟ إن شاء كل يوم يقدم كيلو رز أو كيلو تمر أو دقيق، وإن شاء يجمع كلها 30 ويوزعها في يوم واحد، الكل واسع.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: قال الله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله الآية، هل المجيء له في حياته أم بعد مماته صلى الله عليه وسلم؟ وما تقولون في تلاوتها عند القبر الشريف؟
السائل يقول في كتاب الله من سورة النساء قول الله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فهل هذا يكون بعد وفاة الرسول أو بحياته؟ الجواب يكون في حياة الرسول. لمن؟ لمن تحاكم عند يهودي أو نصراني ورفض التحاكم إلى رسول الله، فمن ثم أهان رسول الله واعتدى على منصبه إذا لم يستغفر الرسول والله ما يغفر له. هذا غافل تحاكم عند يهودي، خاف إذا تحاكم عند الرسول يعطي ما يعطيه الحق الذي يريده. فنزلت فيه الآية: إذا جاء تائبا مستغفرا واستغفر له رسول صاحب المنصب صاحب الدولة الذي أهانه وتحاكم عند عدو من أعدائه. أما بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا تصنع؟ تأتي قل يا رسول زنيت أو فجرت واستغفر الله فاستغفر لي، كلام باطل. هذا كل قل لربك وأنت ساجد: يا ربي فجرت ظلمت تب علي أنت التواب الرحيم اغفر لي أنت الغفور الرحيم. نعم أما تأتي للرسول يا رسول فعلت كذا، هذا باطل 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 وجهل مركب.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: هناك روائح مخلوطة بالكحول، ما الحكم الشرعي في استعمالها؟
سائل يقول: هناك عطورات روائح مخلوطة بالكحوليات، الجواب: تركها أفضل واستعمالها جائز. قولوا لي ما؟ لأن الخمر ما هي نجسة، الخمر ما هي كالبر والقرى، والله ما هي نجسة، عصير للعنب، لكن تركوا هذه الشبهات أولى. فالعطورات متنوعة، فالعطر الخالي من الكحوليات أفضل، واللي في كحولية يجوز ولا حرج.
سائل يقول: تحجمت في نهار رمضان جهلا مني، فهل علي إعادة؟
تحجم.
نعم.
سائل كريم يقول: احتجم أي أخذ الدم من رأسه، الاحتجام والحجامة معروفة، فهل علي شيء؟ الجواب: لا شيء عليك، وإذا أغمي عليك وفقدت عقلك أقضي هذا اليوم، لأن الاحتجام مفروض فقط كراهة تنزيه، خشية أن يقع الإنسان في إغماء ويتعطى عن الصيام، وإلا ما في شيء. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: السواك في نهار رمضان هل يخطر؟
السواك في نهار رمضان مستحب لكل صلاة، إلا أن الإمام أحمد رحمه الله ما يرى السواك بعد الظهر آخر النهار أو بعد العصر، لتبقى رائحة الفم كما هي، وهي أطيب عند الله من ريح النساء، لخلوفك من الصائم عند الله أطيب من ريح النساء، على وجه الاستحباب فقط، والسواك سنة عند الصلوات الخمس والوضوء.
جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، في هذه الأيام بعض أنواع السواك أصبحت فيها طعم النعناع، وبعضها طعم كذا وبعضها طعم كذا، يعني مطعمة بهذه.
سائل يقول: أنواع السواك تعدلت، وبعض العيدان السواك فيها روائح، وإن كانت فيها رائحة ويأكلها ويشربها لا يأكل ولا يشرب ولا حرج.
جزاكم الله خيرا. سمع الريقي أو البلغم كما
قال يقول: بلع الريق يخطئ الصيام، الصائم ما يخطئ، ريقك في جسدك في فمك أرددته إلى بطنك لا حرج.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: نزعت سني أو ضرسي في رمضان، وأصبح الدم يتسرب إلى عنقي إلى جوفي لمدة.
سائل يقول: خلعت ضرسي في رمضان فأصبح الدم يدخل في جوفي وأشعر به، إذن عليك القضاء، فاقضي هذا اليوم الذي وصل فيه الدم إلى عنقي.
جزاكم الله خيرا. التقبيل في نهار رمضان فضيلة الشيخ،
هل
التقبيل؟
السائل يقول: التقبيل ما حكم التقبيل في نهار رمضان؟ إذا كان يعني زوجته فلا يجوز، إذ يسوقه إلى الجماع، لما يقبلها؟ إذا كان يعني تقبيل الزوجة، إذا قصر تقبيلها انتقض وضوء وقد تقع الفتنة، فلهذا لا يجوز لا يجوز لا يجوز. أما تقبيل الرجال بعضهم البعض فهذا ليس من الدين في منكر، تعرفتم ليس من الإسلام هذا، الرجل يأخذ رجل يقبل فمه ورأسه عينه كذا، ما يجوز هذا. فقط أما تقبل بفمك وجهه ما ينبغي. نعم، الطفل الصغير تقبل طفلا صغيرا تقبله، الرسول قبل الحسن أو الحسين، لكن هذا رجال شبان يعتنقون كذا ما ينبغي هذا،
ولا يفسد الصيام.
جزاك الله خيرا. السائل يستدل فضيلة الشيخ بحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل في نهار رمضان.
رهجوج يقول يقول هذه أمنا عائشة الصديقة رضي الله عنها تقول كان الإسلام يقبل بعض النساء في رمضان، وهل نحن نعادل الرسول في حوال شهوتنا؟ والله ما نعادل. ومع هذا لو كنت ممن لا يجامله أن يجامع امرأته قبل ولا حرج، لكن فقط نهينا عن تقبيل المرأة خشيتها أن نقع في الجماع فيبطل الصيام وتترتب الكفارة صيام شهرين متتابعين من باب الاحتياط. نعم.
جزاك الله خيرا. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ القلوب قست والدموع تحجرت في المآفي، وما يمر يوم إلا والذي بعده شر منه، أرشدنا فضيلة الشيخ ما العمل؟
ماذا نقول؟ نبدأ بنفسي. نقول القلوب قست والعيون جفت، ما يدمع لسان دمع أبدا من خوف الله تعالى ولا رغبة في جواره الله في السماء. ماذا نرشد؟ نرشد إلى الذكر. ما ننسى الله بقلوبنا ولا نفخر بألسنتنا، ما ننسى الدار الآخرة أبدا في قلوبنا ونتحدث بألسنتنا ونعمل على ما يقربنا من الله فيها من كثر الصالحات وتجنب المفسدات والمحرمات. ما في علاج إلا ذكر الله بالقلب واللسان وذكر الدار الآخرة والتفكر فيها، وهي طريقنا ونحن إليها دائمون.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل هل أرفع يدي عند كل تكبيرة في صلاة الجنازة؟
سائل يقول هل أرفع يدي الله أكبر عند كل تكبيرة في صلاة الجنائز؟ إن رفعت كان لك أجر، ما رفعت ليس عليك شيء. فالأفضل أنك تستفيد حسنة، ما رفعت يديك لا حرج.